أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من هذه الحلقة نحاول أن نقف عند هذه المقولة التي أشرت إليها في الآونة الأخيرة، وهي مسألة جواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية. هذه المسألة كما تعلمون أثارت لغطا كبيرا وكثيرا في بعض الأوساط العلمية، وكان بودي أن الأعزاء الذين يريدون أن يتكلموا في مثل هذه المسائل أن يتعرفوا على الحيثيات التي تستند إليها هذه المقولة. ولكنه في المقدمة بودي أن أشير إلى مسألة أساسية، وهي أنه أساساً أين تكمن أهمية طرح مثل هذه المسألة؟ يعني نحن لماذا طرحنا هذه المقولة وهذه المسألة وهذه الفتوى التي أفتي بها وأعتقد بها؟ لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن عندما أشرنا إلى هذه المقولة أنها كانت كمقولة نظرية لا نتبناها، لا نتبنى ذلك فكريا وعقديا وفقهيا، وسأبين حيثيات وأدلة ذلك. ولكنه في المقدمة لابد أن نشير إلى أنه واحدا من أهم الأمراض التي ابتليت بها الأمة الإسلامية عموما على مر التاريخ، بل ابتليت بها المجتمعات الدينية عموما على مر التاريخ، هي مسألة عدم قبول الآخر. أعزائي التفتوا لي إلى هذه المسألة، بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه المسألة. أعزائي نحن نجد بأن مسألة عدم قبول الآخر، رفض الآخر، إقصاء الآخر، تكفير الآخر دينيا، وهذه ليست مختصة في الأمة الإسلامية. نحن عندما نرجع مولانا إلى الحروب 30 عام بين الأرثوذكس بين الكاثوليك والبروتستانت أعزائي في أوروبا، والحروب الدينية التي وقعت في قرون متعددة في أوروبا، نحن عند ذلك نجد أن المسألة ليست جديدة في الأمة الإسلامية. وهكذا عندما نرجع إلى تاريخ الأمة الإسلامية، الخلافات التي وقعت بين أو التقاتل ودخول السلطة على الخط، مقصود السلطة السياسية، لترجيح أصحاب الحديث على أصحاب الرأي، أو ترجيح أصحاب الرأي على أصحاب ماذا؟ الحديث. وأنتم عندما ترجعون إلى مسألة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، وما حدث في العصر العباسي أعزائي، في عصر المأمون، في عصر المتوكل، والأحداث التي عبر عنها بالفتنة وغيرها وغيرها كثيرة جدا، ما وقع بين الصوفية وبين أهل السنة، ما وقع بين الأشاعرة وبين المعتزلة، ما وقع بين السنة والشيعة، ارجعوا أنتم إلى التاريخ تجدون في القرون الأولى وخصوصا أعزائي في القرن الرابع والخامس وما بعد ذلك وما قبل ذلك. وهكذا أعزائي حتى في المدرسة الواحدة، يعني في مدرسة أهل البيت، الخلافات التي وقعت بين الأصولية وبين الأخبارية، الخلافات اللي الآن نعاصرها أعزائي بين الوهابية أو من ينتمون إلى محمد بن عبد الوهاب وبين غيرهم، وتكفير أهل السنة بعضهم بعضا. أنتوا الآن تجدون الآن هذه الحركات التي تدعي بأنها تريد أن تطبق الإسلام في الواقع السني، تجدون أنهم كما يقتلون الشيعة يقتلون ماذا؟ يقتلون السنة. كثير من التفجيرات التي وقعت في البلدان العربية والإسلامية وخصوصا التجربة في العراق، تجدون بأنهم لم يقصروا، أولئك التكفيرين لم يقصروا في قتل أهل السنة كما قتلوا مولانا الشيعة. أعزائي، أين تكمن المسألة؟ أين هي واقعا، أين يعني النقطة الأساسية التي ينطلق هؤلاء منها لهذا التكفير، سواء على مستوى التاريخ في تاريخ صدر الإسلام والقرون السابقة أو على مستوى الإسلام المعاصر؟ أنتم انظروا إلى البلدان الإسلامية، والآن خير نموذج لنا على ذلك هي القضية مولانا الآن في العراق، وأنتم تجدون ماذا يجب. أعزائي، اطمئنوا أن القضية الأصلية تكمن فيما يلي. أولا، أن كل فرقة أو مذهب أو طائفة تعتقد أنها تملك الحقيقة مطلقا، أن الحقيقة موجودة ماذا؟ موجودة عندها ولا توجد عند غيرها طبعا، واستندوا إلى روايات الدعوة تواترها، وهي مسألة الفرقة الحقة أو الفرقة المحقة أو الفرقة ماذا؟ الناجية ونحو ذلك، والآن أنا ما أريد أدخل فيها. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، عدم قبول الآخر، يعني لا توجد عندنا ثقافة قبول ماذا؟ قبول الآخر. القضية الثانية، القضية الثالثة، عدم نجاة الآخر في الآخرة، يعني لا أنه فقط يكفره في الدنيا، بل يعتقد بأنه من المخلدين في النار أين؟ في الآخرة. ومن هنا انتهينا إلى مثل هذه النتائج التي أنتم ترونها، وهي أنه يتقرب إلى الله تعالى بقتل الآخر الذي لا ينتمي إلى الفكر الذي ينتمي إليه. طبعا هذه القضية أعزائي، أنا أقول أريد أضع يدي الآن على تجربة نعيشها في العراق في هذا العقد والنصف الأخير. أعزائي، نعيشها في العراق، نجد بأنه أساسا كل الأحزاب فيما يتعلق بالأحزاب الإسلامية والإسلام السياسي، واضح أنها كانت مؤطرة بإطار ماذا؟ بإطار مذهبي أو طائفي، وهذا واضح لا نحتاج إلى دليل. بل نحن نجد حتى تلك الأحزاب وتلك التيارات السياسية من هذا الطرف أو من ذاك الطرف التي حاولت أن تنشئ حركات وأحزاب وتيارات عابرة للمذاهب، أيضا لم توفق في ذلك. بل حتى شيء غريب هذا، بل حتى تلك التي تنتمي إلى الأحزاب وإلى الحركات المدنية، يعني ليست لها مرجعيات دينية، ولكن بقيت ضمن إطار وضمن السقف ماذا؟ الإطار المذهبي والطائفي. إذن أعزائي، أين تكمن أو تكمن المشكلة؟ هل حلها هذا هاي المشكلة؟ هل أن حل مثل هذه القضية التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، بل ابتليت بها الحركات الدينية عموما والإسلام السياسي الآن في المنطقة وفي العراق خصوصا، هل حلها فقط يكون بالقضية الأمنية والعسكرية وجزاهم الله خيرا، هذا جزء من الحال؟ هل أن الحل يختصر في البعد السياسي وإعطاء المواقع السياسية في السلطة وفي الدولة حلها يكون بهذا؟ هل أن الحل يكون بإعطاء الاستقلال؟ هسه إما الاستقلال إقليم معين أو كذا حل هذا، أو أن هذه حلول جزئية لا يمكنها أن تحل الجذر الأساسي الذي يكمن وراء كل هذه المشكلة؟ أنا أعتقد أن المشكلة الأصلية تكمن في البعد، التفتوا جيدا، في البعد الديني العقدي الفكري المعرفي. إذن لابد أن نقف عند هذه المسألة. وهذه الفتوى وهذه المقولة التي جاءت أو التي أشرت إليها وبينتها إنما هو لحل هذه المشكلة التي تضرب عمق الأمة الإسلامية عموماً وتضرب وضعنا الخاص في العراق بالخصوص. وهذا ما سأحاول أن أقف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.